نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله المحب دراستنا في سفر حزقيال من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة استعرض القس تشاك فجور الشعب العبراني ولا سيما عبادتهم للآلهة الزائفة، وفي حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب هذه الدراسة لنجد أن الله المحب وعد بالاسترداد المستقبلي للشعب العبراني ما بعد السبي، كما وعد باسترداد الأمم المجاورة أيضا. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 16 من سفر حزقيال وابتداء من العدد 59. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر حزقيال من الأصحاح 16 وابتداء من العدد 59، لكن قبل ذلك سوف نتشارك تمهيدا قبل الخوض في تأملات اليوم. لقد أبرم الله العلي عهدا مع هذا الشعب العبراني ليكونوا مقدسين ومفرزين لشخصه الكريم من بين كل الشعوب، غير أنهم حنثوا العهد وقدموا أنفسهم إلى كل إله ووثن ورجاسة، ومن أجل ذلك تكلم الله القدوس عليهم بالدينونة لأنهم احتقروا القسم وانتهكوا العهد. وفي نهاية الأصحاح 16 يتكلم الله العلي عن يوم استرداد مدن نالت دينونة في الماضي مثل سدوم والسامرة. وفي أثناء دراسة سفر حزقيال سنجد أكثر فأكثر أن بعض الدارسين يعتقدون أن هناك زلزالا سيحدث في أورشليم وسينشئ واديا جديدا وسيفتح النهر الذي تحت الأرض مكونا ينبوعا يبدأ في التدفق من أورشليم إلى البحر الميت، وسوف تكون مياهه غزيرة حتى إن مياه البحر الميت المالحة جدا ستشفى حين تصل مياه الينبوع إليه، وسوف توجد مختلف أنواع الأسماك هناك، وسوف تكون عين عجلايم مكانا لبسط شباك الصيد، وستكون منطقة البحر الميت واديا أخضر جميلا من جديد، ومن ثم ستكون سدوم مأهولة بالسكان حالها حال السامرة وأورشليم أيضا. هذا ما يظنه بعض الباحثين ولا سيما من دراسة سفر حزقيال. ونواصل تأملاتنا الآن في الأعداد من 60 إلى 63 من الأصحاح 16، ونقرأ فيها: ولكني أذكر عهدي معك في أيام صباك وأقيم لك عهدا أبديا، فتتذكرين طرقك وتخجلين إذ تقبلين أخواتك الكبر والصغر، وأجعلهن لك بنات ولكن لا بعهدك، وأنا أقيم عهدي معك فتعلمين أني أنا الرب، لكي تتذكري فتخزي ولا تفتحي فاك بعد بسبب خزيك، حين أغفر لك كل ما فعلت، يقول السيد الرب. يخبرنا هذا المقطع أن الرب لن يفني هذه الأمة إلى التمام ولن يرفضها رغم كل ما فعلته، بل سيرجعهم ثانية ويقيم معهم عهدا أبديا في يسوع المسيح. وننتقل الآن إلى الأصحاح 17 والذي يتكلم فيه عن مثل النسر الكبير. وقبل الخوض فيه يا أعزائي، نجد أشخاصا يحاولون إطفاء بعد روحي على تشبيه هذا النسر بالولايات المتحدة والتي شعارها النسر الأمريكي، غير أن علينا أن ننتبه إلى ما يقوله النص والذي لا ينطبق على الولايات المتحدة اليوم. ولنقرأ الآن الأعداد الثلاثة الأولى من الأصحاح السابع عشر، وجاء فيها: وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، حاج أحجية ومثل مثلا لبيت إسرائيل وقل: هكذا قال سيد الرب: نسر عظيم كبير الجناحين، طويل القوادم، واسع المناكب، ذو تهاويل، جاء إلى لبنان وأخذ فرع الأرز. هذا النسر الكبير مستمعي الكرام هو نبوخذ نصر، وفرع الأرز هذا هو بيت داود، والذي كان على رأسه الملك يهوياقيم في ذلك الوقت. ونواصل تأملاتنا في هذا المشهد في العددين الرابع والخامس من الأصحاح السابع عشر، وجاء فيهما: قصف رأس خراعيبه وجاء به إلى أرض كنعان وجعله في مدينة التجار، وأخذ من زرع الأرض وألقاه في حقل الزرع وجعله على مياه كثيرة، أقامه كالصفصاف. يقول المقطع مستمعي الأعزاء إن نبوخذ نصر أخذ يهوياقيم مسبيا إلى بابل، ثم أخذ ابنه صدقية وأقامه ملكا، ودخل في عهد معه وأقسم أن يكون وفيا له. فتعهد صدقية أمام نبوخذ نصر أن يحكم الناس تابعا لبابل، وأقسم على ولائه لنبوخذ نصر، لكنه عاد وتمرد وانتهك الميثاق الذي أبرمه مع نبوخذ نصر. ونتابع تفسير هذه النبوة في العددين السادس والسابع من الأصحاح السابع عشر، وجاء فيهما: فنبت وصار كرمة منتشرة قصيرة الساق، انعطفت عليه زراجينها وكانت أصولها تحته، فصارت كرمة وأنبتت فروعا وأفرخت أغصانا. وكان نسر آخر عظيم كبير الجناحين واسع المنكب، فإذا بهذه الكرمة عطفت عليه أصولها وأنبتت نحوه زراجينها ليسقيها في خمائل غرسها. النسر العظيم الآخر هو مصر، إذ كان صدقية قد أرسل في طلب مصر ليصنع معها تحالفا ضد بابل ونبوخذ نصر. بعد ذلك نقرأ الأعداد من الثامن إلى العاشر من الأصحاح السابع عشر، وجاء فيها: في حقل جيد على مياه كثيرة هي مغروسة لتنبت أغصانها وتحمل ثمرا فتكون كرمة واسعة. قل: هكذا قال السيد الرب: هل تنجح؟ أفلا يقلع أصولها ويقطع ثمرها فتيبس؟ كل من أوراق أغصانها تيبس، وليس بذراع عظيمة أو بشعب كثير ليقلعوها من أصولها. ها هي المغروسة، فهل تنجح؟ ألا تيبس يبسا كأن ريحا شرقية أصابتها؟ في خمائل نبتها تيبس. تقول النبوة هنا إن هذا التحالف مع مصر لن ينجح، وستهلك الأمة، وسينتهي الأمر بهلاك صدقية الملك أيضا. ويستمر الأصحاح في استعراض الصورة في الأعداد من الحادي عشر إلى الثالث عشر من الأصحاح السابع عشر، ويتابع الكلام عن التمرد، وجاء في هذه الأعداد: وكان إلي كلام الرب قائلا: قل للبيت المتمرد: أما علمتم ما هذه؟ قل: هو ذا ملك بابل قد جاء إلى أورشليم وأخذ ملكها ورؤساءها وجاء بهم إليه إلى بابل، وأخذ من الزرع الملكي وقطع معه عهدا وأدخله في قسم وأخذ أقوياء الأرض. ويفسر هذا المقطع هنا مثل النسر الكبير. وكما رأينا الكلام هنا عن ملك بابل الذي أتى إلى أورشليم وأخذ الملك والرؤساء وقادهم إلى بابل، وكذلك أخذ نسل الملك وهو صدقية ووضعه حاكما على أورشليم على أن يكون تابعا لبابل. ونواصل بعد ذلك تأملاتنا في الأعداد من الرابع عشر إلى الثاني والعشرين من الأصحاح السابع عشر، وجاء فيها: لتكون المملكة حقيرة ولا ترتفع، لتحفظ العهد فتثبت. فتمرد عليه بإرساله رسله إلى مصر ليعطوه خيلا وشعبا كثيرين، فهل ينجح؟ هل يفلت فاعل هذا؟ أو ينقض عهدا ويفلت؟ حي أنا، يقول السيد الرب، إن في موضع الملك الذي ملكه، الذي ازدرى قسمه ونقض عهده، فعنده في وسط بابل يموت، ولا بجيش عظيم وجمع غفير يعينه فرعون في الحرب، بإقامة مترسة وببناء برج لقطع نفوس كثيرة، إذ ازدرى القسم لنقض العهد، وهو ذا قد أعطى يده، وفعل هذا كله فلا يفلت. لأجل ذلك هكذا قال السيد الرب: حي أنا، إن قسم الذي ازدراه وعهد الذي نقضه أردهما على رأسه، وأبسط الشبكة عليه فيؤخذ في شركي، وآتي به إلى بابل وأحاكمه هناك على خيانته التي خانني بها، وكل هاربيه وكل جيوشه يسقطون بالسيف، والباقون يذرون في كل ريح، فتعلمون أني أنا الرب تكلمت. هكذا قال السيد الرب: وآخذ أنا من فرع الأرز العالي وأغرسه، وأقطف من رأس خراعيبه غصنا وأغرسه على جبل عال وشامخ. إذن مستمعي الكرام، تم جزء من هذه النبوة بسبي صدقية وانتهاء ملكه، لكن هناك جزء آخر تم في زمن لاحق، لأنه مرتبط بيسوع المسيح الذي كان هو الغصن أو القضيب الخارج من جذع يسة، وهو مرة أخرى غصن داود وفرع الأرز العالي. ونتابع استعراض هذه النبوة في الأعداد من 22 إلى 24 من الأصحاح 17، ونقرأ فيها: وأغرسه وأقطف من رأس خراعيبه غصنا وأغرسه على جبل عال وشامخ، في جبل إسرائيل العالي أغرسه، فينبت أغصانا ويحمل ثمرا ويكون أرزا واسعا، فيسكن تحته كل طائر، كل ذي جناح يسكن في ظل أغصانه، فتعلموا جميع أشجار الحقل أني أنا الرب وضعت الشجرة الرفيعة ورفعت الشجرة الوضيعة ويبست الشجرة الخضراء وأفرخت الشجرة اليابسة، أنا الرب تكلمت وفعلت. لننتقل الآن إلى الأصحاح 18، حيث نجد تعليمات للمسبيين إلى بابل، حيث يتحول حزقيال بالكلام إليهم، ونقرأ العددين الأولين من الأصحاح 18، وجاء فيهما: وكان إلي كلام الرب قائلا: ما لكم أنتم تضربون هذا المثل على أرض إسرائيل قائلين: الآباء أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء ضرست؟ من الجدير بالملاحظة أن حزقيال الآن موجود في بابل، وكان هناك مثل دارج يقولونه في بابل، وورد فيه: آباؤنا أكلوا الحصرم وأسناننا ضرست، أو بتعبير آخر: نحن نحصد نتائج خطايا أبنائنا ونعاني جراء ما فعلوه. وفي سياق متصل ذكر إرميا أن هذا المثل كان يقال في أورشليم، وكان المسبيون يقولون: آباؤنا أكلوا الحصرم وأسناننا ضرست. والمثير للانتباه هنا يا أحبائي هو أننا لا نحب أن يلقى باللوم علينا جراء ما نفعله، بل نحب دائما أن يلقى باللوم على آخرين. مثلا إذا أصيب شخص بنوع من الاضطرابات العصبية، فإنه يذهب إلى معالج نفسي، وهناك لا يخبره المعالج بأنه ليس المخطئ، وأن ما يعانيه هو ليس مشكلته بل مشكلة والده. لا يا أعزائي، بل يؤكد له أن ما يعانيه هو مشكلة أصابته، وعليه أن يتحمل المسؤولية، ويجب ألا يلقى بلوم الاضطراب على آخرين. وموضوع إلقاء اللوم على الآخرين يرجع إلى البدايات، فقد قال الله لآدم: آدم ماذا فعلت؟ فقال: أي آدم، المرأة التي أعطيتني إياها هي أغوتني فأكلت. وهكذا مستمعية، هناك ميل لدى البشر إلى إلقاء اللوم على الآخرين، لأن البشر عاجزون عن تحمل المسؤولية بهذا المعنى. بالعودة إلى المقطع، نجد أن الله العلي يؤكد أن هذا المثل ليس صحيحا، ونتابع في العددين 3 و4 من الأصحاح 18 السبب في عدم صحة هذا المثل، ونقرأ فيهما: حي أنا، يقول السيد الرب، لا يكون لكم من بعد أن تضربوا هذا المثل في إسرائيل: ها كل النفوس هي لي، نفس الأب كنفس الابن، كلاهما لي، النفس التي تخطئ هي تموت. أي أن كل إنسان سيكون مسؤولا عن نفسه أمام الله، وحين يقف المرء أمام الله سيدافع عن شخص واحد فقط، سيدافع عن ذاته، ولن يدافع عن أطفاله أو زوجته. فحين يقف المرء أمام الله سيكون مسؤولا فقط عن نفسه، وسيكون عليه أن يجيب عن نفسه. فالله العادل يقول هنا إن النفس التي تخطئ هي تموت، ولن يعاقب شخص على فعل ارتكبه شخص آخر، وكذلك الأمر لن يكافأ شخص على ما فعله إنسان آخر. وهكذا سيقف كل إنسان أمام الله بمفرده، وسيكون مسؤولا عن نفسه فقط. فخلاصة القول مستمعي الأعزاء أن يتحمل الإنسان مسؤولية نفسه أمام الله، حيث سنقف جميعا أمام كرسي المسيح لنقدم حسابا عما فعلناه في الجسد، أخيرا كان أم شرا. لذا علينا أن نستعد من الآن ونحتمي بدم المسيح ونسلك في حقه، فهو ربنا ومخلصنا. ونواصل تأملاتنا في الأصحاح 18 والأعداد من 5-9، وجاء فيها: والإنسان الذي كان بارا وفعل حقا وعدلا لم يأكل على الجبال، ولم يرفع عينيه إلى أصنام بيت إسرائيل، ولم ينجس امرأة قريبه، ولم يقرب امرأة طامثا، ولم يظلم إنسانا بل رد للمديون رهنه، ولم يختصب اختصابا بل بذل خبزه للجوعان، وكسى العريان ثوبا ولم يعطي بالربا، ولم يأخذ مرابحة، وكف يده عن الجور، وأجرى العدل الحق بين الإنسان والإنسان، وسلك في فرائضي وحفظ أحكامي ليعمل بالحق، فهو بار، حياة يحيا، يقول السيد الرب. الكلام هنا يا أحبائي هو أنه حين يتعهد شخص بتسديد دين ما فعليه أن يوفي تعهده، وهذا ما يجب أن يفعله الشخص الأمين لو أراد أن يحيا بالناموس. لكن من الواجب أن نقول هنا إن لدى الله القدوس طريقا أفضل للبر، وهو البر بالإيمان بيسوع المسيح. نواصل هذا التعليم المهم في الأعداد من 10-20 من الأصحاح 18، ونقرأ في هذه الأعداد: فإن ولد ابنا معتنفا سفاك دم ففعل شيئا من هذه، ولم يفعل كل تلك، بل أكل على الجبال، ونجس امرأة قريبه، وظلم الفقير والمسكين، واغتصب اغتصابا، ولم يرد الرهن، وقد رفع عينيه إلى الأصنام وفعل الرجس، وأعطى بالربا وأخذ المرابحة، أفيحيا؟ لا يحيا، قد عمل كل هذه الرجسات فموتا يموت، دمه يكون على نفسه. وإن ولد ابنا رأى جميع خطايا أبيه التي فعلها فرآها ولم يفعل مثلها، لم يأكل على الجبال، ولم يرفع عينيه إلى أصنام بيت إسرائيل، ولا نجس امرأة قريبه، ولا ظلم إنسانا، ولا ارتهن رهنا، ورفع يده عن الفقير، ولم يأخذ ربا ولا مرابحة، بل أجرى أحكامي وسلك في فرائضي، فإنه لا يموت بإثم أبيه، حياة يحيا. أما أبوه فلأنه ظلم ظلما، واختصب أخاه اختصابا، وعمل غير الصالح بين شعبه، فهو ذا يموت بإثمه. وأنتم تقولون: لماذا لا يحمل الابن من إثم الأب؟ أما الابن فقد فعل حقا وعدلا، حفظ جميع فرائضي وعمل بها، فحياة يحيا. النفس التي تخطئ هي تموت. الابن لا يحمل من إثم الأب، والأب لا يحمل من إثم الابن. بر البار عليه يكون، وشر الشرير عليه يكون. نرى هنا في هذا المقطع تأكيدا أن كل إنسان سيجيب عن نفسه، لكن المثير للاهتمام أيضا أن نعمة الله ورحمته كانتا ظاهرتين منذ العهد القديم، حيث إن الله الرحيم كان يقبل الشرير إن رجع عن شره، لكن النعمة في العهد الجديد واضحة أكثر بعمل المسيح على الصليب بموته وفدائه وقيامته من بين الأموات. نصل الآن إلى الأعداد من 21 إلى 23 من الأصحاح 18، وجاء فيها: فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها وحفظ كل فرائضي وفعل حقا وعدلا فحياة يحيا لا يموت، كل معاصيه التي فعلها لا تذكر عليه، في بره الذي عمل يحيا، هل مسرة أسر بموت الشرير؟ يقول السيد الرب: ألا برجوعه عن طرقه فيحيا؟ لقد تشوهت صورة الله في ذهن الناس، فالناس يرون الله العلي منتقما يسعى إلى إلقاء الناس في الجحيم، غير أن كلمة الله تعلمنا أن الله رؤوف ورحيم وطويل الروح، وهو يفعل الكثير ليحول دون ذهاب شخص إلى الجحيم، فقد أرسل ابنه الوحيد ليحمل عنا خطايانا ويفتح لنا باب السماء، لكن الشخص الذي يريد الذهاب إلى الجحيم هو يصر ألا يقبل نعمة الله ومحبته، ويدوس دم المسيح رافضا خلاصه وفداءه، فعلى من يذهب إلى الجحيم أن يحارب الله في كل خطوة ويقاوم تبكيت روح الله القدوس.
رأينا في حلقة اليوم من برنامجنا أن الرجوع إلى الله الرحيم بالتوبة يمنح الإنسان غفرانا لخطاياه السالفة، فهناك تطهير وحياة جديدة لنا في يسوع المسيح. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم يتابع القس تشك رثاء حزقيال لأميرة الشعب العبراني.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع أن تشكر الله في قلبك وبلسانك على عمل يسوع المسيح على الصليب بموته وقيامته وصعوده إلى السماء كي يخلصنا ويبررنا ويشفع فينا أمام الله الآب. ونصلي أيضا أن يملأك الرب القدير بالحكمة والإعلان لتميز الأمور المتخالفة. ونصلي أخيرا أن يقودك الرب إلى رحب لا حصر فيه كي تتمتع دوما ببركاته ومحبته. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
بمراحم الرب أغني عن حقي يخبر فمي، أزال مخاوفي مني، منحني سعادة أبدية. بمراحم الرب أغني عن حقي يخبر فمي، أزال مخاوفي مني، منحني سعادة أبدية. بجماله قلبي مفتون، ببهائه سحر العيون، إنه نرجس شارون، سوسانة بالأودية. بمراحم الرب أغني عن حقه يخبر فمي، أزال مخاوفي مني، منحني سعادة أبدية. بمراحم الرب أغني عن حقه سعادة أبدية. يسوع فادي البشرية بمراحم الرب أغني عن حق سعادة أبدية بمراحم الرب أغني عن حقي يخبر فمي أزال مخاوفي مني منحني سعادة أبدية. من قد أعطاني الحرية بمراحم الرب أغني عن حقه يخبر فمي أزال مخاوفي مني منحني سعادة أبدية بمراحم الرب أغني عن حقه يخبر فمي أزال مخاوفي مني منحني سعادة أبدية. من في السماء يعادله؟ من على الأرض يشابهه؟ مهابته تكلله ابن الأحضان الأزلية بمراحم الرب أغني عن حقه يخبر فمي أزال مخاوفي مني منحني سعادة أبدية بمراحم الرب أغني عن حقي يخبر فمي أزال.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.